إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنتابع ونستأنف بإذن الله تعالى شرح سنن ابن ماجة، وكنا قد بدأنا في أبواب صفة الصلاة والسنة فيها، وانتهينا إلى باب الصلاة على الخمرة. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الخمرة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال: حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير. قال: حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني زمعة بن صالح عن عمرو بن دينار قال: صلى ابن عباس وهو بالبصرة على بساط، ثم حدث أصحابه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على بساطه.
هذا الباب، باب الصلاة على الخمرة، فيه مسائل. المسألة الأولى: فيه بيان أنه لا يشترط لمن صلى أن يباشر الأرض، لا يشترط في من يصلي أن يباشر الأرض، خلافا لمن قال به من التابعين وغيرهم أنهم يشترطون أن المصلي إذا صلى لابد أن يكون سجوده على الأرض على التراب. حتى ورد عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كان إذا فرش له حصير أو كذا للصلاة يضع عليه تراب، وهذا محمول عند العلماء من المبالغة في تواضعه رحمه الله. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يمتنع أن يصلي وبينه وبين التراب شيء، وبينه وبين التراب شيء، تارة يكون حصير، تارة يكون شيء من المخمل، تارة يكون حصير على قدر الوجه، تارة تكون حصيرة على قدر البدن أو أكثر البدن، يعني مثل السجادة اللي هي البساطة، مثل السجادة. فكل هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لا يشترط أن يباشر الإنسان في سجوده الأرض. معلوم أن السجود على 7 أعضاء: الجبهة والأنف واليدان والركبتان والقدمان، صح ولا لا؟ من صلى بالخف فإن الخف بينه وبين الأرض، والإنسان يصلي عادة بثيابه ولا بد أن يستر العورة من السرة إلى الركبة، فيكون بين ركبته وبين الأرض أيضا. المنطقة الوحيدة التي تباشر الأرض مباشرة سريعة الكفان والجبهة والأنف، حتى بعض العلماء يقول فقط الجبهة، سأذكر إن شاء الله وجه ذلك. فإذا كان جاز في القدمين وفي الركبتين ألا تباشر الأرض فمن باب أولى غيرها. ولم يأتي ما يمنع أن الإنسان إذا كان يلبس قفازا أن يسجد والقفاز بينه وبين الأرض، فلم تبقى إلا الجبهة والأنف، والرسول ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وبينه وبين الأرض شيء كالخمرة والبساطة والطنفسة صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، الخمرة فرش يفرش على الأرض من الحصير على قدر الوجه، يعني على قدر فقط موضع الوجه، والبساطة أكبر من ذلك من الحصير ولكنها تكون أكبر من ذلك. وورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد على الطنفسة، الطنفسة مثل الحصير إلا أن وجهها مخمل، وجهها مخمل تكون أكبر قليلا، وكانت توضع على السرج ليجلس عليها الراكب على السرج، فتأخذ هذه وتوضع في محل السجود، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يسجد على الطنفسة. مسألة، إلا أن من سجد على شيء لين ناعم ينبغي عليه أن ينتبه إلى أمر، وهو ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره، أنه قال: إذا سجدت فمكن جبهتك، فمكن جبهتك حتى تصل إلى حجم الأرض. بمعنى أنه إذا أنت سجدت على شيء رخو مثل هذا البساط الآن تحت فيه زي الاسفنج، إذا أنت سجدت على شيء رخو عليك أن تحرص أن تمكن جبهتك، لا تضعها فقط هكذا، بل لابد أن تمكن الجبهة أكثر حتى تصل إلى حجم الأرض، حتى تصل إلى حجم الأرض. ولذلك كره بعض أهل العلم، هذا سر الكراهة، كره بعض أهل العلم السجود على الأشياء الرخوة واللينة. ليش؟ قال لأنه في الغالب الإنسان إذا سجد على هذه الأشياء ما يمكن الجبهة، لا يمكن الجبهة، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتمكين الجبهة، أمر بتمكين الجبهة حتى يصل الساجد إلى حجم الأرض. مسألة، ما جاء في هذه الأحاديث، في هذا الحديث الذي ذكرناه وما في معناه من أن الرسول يقول إذا سجدت فمكن جبهتك، هو الذي استدل به العلماء أن الجبهة تكفي عن الأنف، فالرسول طلب تمكين الجبهة ولم يطلب تمكين الأنف، فمجرد وضع الأنف يكفي، لكن الجبهة لابد من أن تمكنها. هذا من أدلة من قال أنه في السجود على الآرام السبعة أو على الأعضاء السبعة بالنسبة للجبهة والأنف قال يكفي الجبهة، وهو مذكور عن الشافعية وغيرهم أنه يكفي في ذلك الجبهة، لأن الرسول يقول إذا سجدت فمكن جبهتك، فلم يذكر الآن. مسألة، ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على حصير أو صلى على بساطة، وقلنا أن البساطة مثل الحصير إلا أنها على قدر المصلي، والبساط قد يكون أكبر من قدر المصلي، والحصير قد يكون أكبر من قدر المصلي، هذا فيه تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم تكلفه في أداء العبادة. والرسول صلى الله عليه وسلم يريد من المسلم أن إذا صلى أن يصلي صلاته متخشعا مقبلا على ربه متقللا من أمر الدنيا، مقبلا على ربه متقللا من أمر الدنيا. فلم يتكلف الرسول في قيامه للصلاة أكثر من البساط أو الخمرة أو الطنفسة ونحو ذلك، مع أمره صلى الله عليه وسلم بأن يمكن المصلي إذا سجد جبهته من حجم الأرض، أن يمكن جبهته من حجم الأرض. نعم، الباب الذي يلي.
قال رحمه الله تعالى: باب السجود على الثياب في الحر والبرد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن إسماعيل بن أبي حبيبة عن عبد الله بن عبد الرحمن قال: جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني عبد الأشهل، فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد. قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال أخبرني إبراهيم بن إسماعيل الأشهلي عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بني عبد الأشهل وعليه كساء متلفف به يضع يديه عليه يقيه برد الحصى. قال أبو الحسن حدثناه أبو حاتم قال حدثنا سعيد بن أبي مريم وإسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل نحوه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب قال حدثنا بشر بن المفضل عن غالب بن القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يقدر أحد منا أن يمكن جبهته بسط ثوبه فسجد عليه.
هذا باب السجود على الثياب في الحر والبرد. الأحاديث الأولى التي أوردها المصنف رحمه الله مع ذا حديث أنس في ثبوتها من جهة الإسناد نظر، لكن معناها صحيح، فإن حديث أنس حديث صحيح، فإن حديث أنس حديث صحيح، وهو الحديث الذي ختم به الباب. يقول كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يقدر أحد منا أن يمكن جبهته بسط ثوبه فسجد عليه. فإذا ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتقي حر الأرض بثوبه عليه الصلاة والسلام فيسجد عليه، فكذا يتقي برد الأرض بثوبه صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا شاهد لأصل المسألة، وهو أصل أنه يتقي بثوبه حر الأرض أو برد الأرض. فالباب كله معناه صحيح، انتبهوا لهذه النقطة، فالباب كله معناه صحيح. المسألة الثانية، اختلف العلماء هل يجوز للإنسان أن يتقي الأرض حرها وبردها بشيء متصل أو لابد أن يكون منفصل. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يتقي حر الأرض أو بردها بالمتصل فيه، لا يجوز أن يتقي حرها بالأمر المتصل فيه، لكن أحاديث الباب ترد على هذا القول، فإنها تثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسجد على ثوبه. طبعا في اللغة العربية الثوب هي قطعتي القماش التي من تحت تسمى الرداء الإزار، ومن الأعلى تسمى الرداء، مثل ما يلبس المحرم، مثل ما يلبس المحرم في عمرته أو في حجه. هذا الذي يلبسه الإزار والرداء، الرداء والإزار تسمى ثوب. أو لكلكما ثوبان، يعني قطعتان، من فقرهم كان الواحد يملك قطعة واحدة ما يملك قطعتان، فكان يلف بعضها من تحت وبعضها يلفه من الأعلى. أو لكلكما ثوبان، فالقطعة الواحدة تسمى ثوب، خلاص. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يتقي حر الأرض وبرد الأرض بثوبه، أي يبسط من هذا الثوب على الأرض ويسجد عليه. في الحديث عن أنس بن مالك قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، فقيل لأنس فما كنتم تفعلون؟ قال كان أحدنا إذا أراد أن يسجد بسط ثوبه وسجد عليه. طبعا هذا الفعل من أنس رضي الله عنه، خاصة في الرواية التي أوردها المصنف في آخر الباب، واضحة وصريحة في اطلاع الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون ثبوت ذلك من جهة السنة التقريرية، ثبوت ذلك من جهة السنة التقريرية. إذن المقصود من هذا الباب أنه يجوز أن يتقي الإنسان حر الأرض وبرد الأرض بشيء، سواء كان متصلا أم كان منفصلا، حتى ولو كان من ثوبه يبسطه ليسجد عليه. كلمة على الهامش، حديث أنس شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، قال العلماء مراد أنس، لأنه استشكل هذا الحديث بعض أهل العلم، قالوا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم الإبراد في صلاة الظهر. اليوم عاد أعلى درجة حرارة سجلت في السعودية في مكة 50 درجة. قال ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم سنة الإبراد بالظهر، يعني تؤخر حتى يبرد الجو. قالوا هذا يعارض حديث أنس شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. من يرد على هذا الإشكال؟ عارفين وجه المعارضة؟ أحسن. حديث أنس يذكر الرمضاء ما يذكر الوقت، والرسول إنما كان يبرد في الوقت، فالرسول أبرد لهم في الوقت، فهم أرادوا زيادة فقالوا لا زالت الأرض حارة، كمان أخرنا في الوقت، فما رضي فما استجاب لهم. إذن الجمع بين الحديثين أنه المذكور في حديث أنس غير المذكور في الإبراد. الإبراد في الوقت، فكان يؤخر الصلاة عن أول وقتها، والذي مذكور في حديث أنس أنهم كانوا يبغوا كمان يؤخر حتى تبرد الأرض، وإذا أخر حتى تبرد الأرض يخرج وقت الصلاة. ولذلك قال فلم يشكنا، فما في تعارض، هذا من جهة حر الأرض وذاك من جهة حر الوقت. فالسنة الإبراد لحر الوقت، أما لحر الأرض فالرسول ما استجاب، لأنه هذا الوقت إذا أخر حتى تبرد الأرض فإنه قد يخرج وقت الصلاة. الشاهد في حديث أنس أنه يؤكد أيضا هذا المذكور في هذا الباب، أنهم كانوا يسجدون على ثيابهم، وهذا معنى، بل في هذا الحديث في روايات هذا الحديث أن الرسول كان يضع الثوب حتى يضع يديه عليه من الحر، وأحيانا من البرد، هذا غير الجبهة. فهذا يؤكد ما تقدم في الباب السابق من أنه لا مانع من أن يصلي الإنسان وبينه وبين الأرض حاجز، يعني هناك مذاهب مخالفة. بعض الناس المبتدعين لهم مذهب أنه ما يجوز أن المحرم يكون بينه وبين السماء حاجز، حتى بعضهم إذا جاي حج يركبوا السيارات ما فيها حاجز سقف من الأعلى، هذا مذهب مبتدع. لكن قضية أنه يصلي على الأرض مباشرة لا، ورد عن السلف، ولكن الصحيح أنه خلاف السنة، إن فعله الإنسان أحيانا لا حرج، يقول أنا اللي أبغى أصلي على الأرض لا حرج، لكن من السنة لا أن تتخذ بينك وبين الأرض حصير أو تنفصة أو ثياب تفرشها أو نحو ذلك. يعني الإنسان ما هو لازم في العبادة أنه يوصل إلى نفسه الحر والبرد فيؤذي نفسه، لا، هذا ما يفعل الله بتعبها أو بمرضه إذا كان لم يقدر على ذلك. طيب، في الروايات الأولى في الباب أشار إلى البرد، وهذا فعلا يعني في بعض الأماكن المكشوفة الباردة يكون للبرد لسع مثل لسع النار، بل بعض الأحيان نشاهد صور يقولون هذا حرق من البرد، حرق بسبب البرد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التسبيح للرجال في الصلاة والتصفيق للنساء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل هو ابن أمية وعبيد الله عن نافع أنه كان يقول: قال ابن عمر رضي الله عنهما: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في التصفيق وللرجال في التسبيح. قال
بس إيش كان عندك زيادة سنة؟ نشوف شوف في الباب الأول قرأ علينا سند ما هو عندنا ترف طبعاً، والآن هنا نفس السند أقرأ.
قال أبو الحسن حدثناه أبو حاتم قال حدثنا سويد بن سعيد فذكر نحوه وقال في حديثه: للنساء في التصفيح بالحاء.
هذا الباب فيه بيان فرق بين الرجال والنساء في وضع من أوضاع الصلاة، وفيه مسائل. المسألة الأولى: متى يكون التسبيح والتصفيق؟ أقول جاء في حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا حزبكم أمر في الصلاة فسبحوا. يعني إذا طرأ أمر في الصلاة تريد أن تنبه الإمام، تريد أن كذا، تسبح. في قصة معاوية بن الحكم السلمي، هذه يبدو أنها قبل أن يأتي هذا التشريع، في قصة معاوية بن الحكم السلمي لما أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى معه في المسجد، وكان قد تعلم أنه الإنسان إذا سمع العاطس إيش يشمته، وهو في الصلاة سمع من يعطس فرفع صوته يقول يرحمكم الله. فصار الصحابة إيش يعملوا؟ يضربون على أفخاذهم. عمنا زاد الطين بلة ما كان يدري، فصار يقول واثق لأمي يا ما الذي صنعت؟ استويت تشبكهم. عرف أن هم بينكروا عليه. الشاهد أنهم ما كانوا يعرفون هذا الحكم، هذا الحكم معناته هذا الحكم إيش؟ متأخر في السنة التاسعة، يمكن في السنة التاسعة. في هذا الحديث في قصة معاذ بن الحكم السلمي في بعض الروايات أظن والله أعلم إن ما خانتني الذاكرة الرسول علمهم أن يسبحوا إذا حزبهم أمر، وجاءت الروايات بعد ذلك أن النساء يصفحوا، وهي المسألة الثانية. هذا الحديث فيه مشروعية التسبيح للرجال إذا حزبهم أمر في الصلاة، والتصفيق أو التصفيح للنساء إذا حزبهم أمر في الصلاة، خلافا لمن قال هذا لا يشرع. فإن مالكا رحمه الله ذهب إلى أنه لا يشرع للنساء التصفيق، قال لأنه من شأن النساء وأنه هذا من اللهو الذي يلهون به، فكيف يدخل في الصلاة؟ يبدو أن الحديث ما ثبت عنده أو قام لديه مانع، الله أعلم. فمنع النساء من أن يصفقن، وهذا يقودنا إلى المسألة الثالثة. نقول نحن السنة حاكمة، لكن ما صفة التصفيق؟ العلماء رحمهم الله الذين ذكروا التصفيق نبهوا، قالوا لا تصفق المرأة هكذا، لا، إنما إذا حزبها أمر في الصلاة هكذا، وإن احتاجت بإصبعين على من اليمنى على بطن اليسرى، لكن الأكثر يقول على هذه الصفة، هكذا تصنع المرأة إذا حزبها أمر في الصلاة، واضح؟ وعليه فإن هذه الصفة تخالف صفة التصفيق التي تكون من النساء في اللهو، واضح؟ ولذلك الروايات جاءت بعضها بالتصفيح وبعدها بالتصفيق، إشارة إلى هذا المعنى أنه المطلوب هيئة تخالف هيئة اللهو، إما هكذا وإما هكذا، فالمرأة بحسب الحال في ذلك. أما لا تصفق هكذا، نص على أنها لا تصفق بضرب باطن اليد اليمنى بباطن اليد اليسرى بالصفة العادية، قالوا لا. وقد يكون مالك رحمه الله أكد عنده نكارة التصفيق للنساء أن الله سبحانه وتعالى ذكر عن الكفار أنما كأنما كان صلاتهم عند البيت مكاء وتصدية، فالمكاء التصفير والتصدية التصفيق، فلعله من أجل هذا منع من التصفيق في الصلاة، ولم يكن قد ثبتت عنده هذه السنة ثبوتا يوجب العلم والعمل رحمه الله. المسألة الثالثة، هذا فيه أن المرأة يطلب منها الستر، يعني أمرها بالتصفيق ولم يأمرها بالتسبيح، ما يريد أن يطلع صوتها حتى في أثناء الصلاة، ما يريد أن يطلع منها صوتها حتى في أثناء الصلاة. المسألة الرابعة، قول ابن عمر رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في التصفيق وللرجال في التسبيح، رخص، يحتمل أن رخص بمعنى أباح أو شرع، بلاش أباح نقول شرع، وقد جاءت كلمة رخص، وقد جاءت كلمة رخص بهذا المعنى في نصوص عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن تكون كلمة رخص على أصلها وهو أن يكون سبقت بنهي، فأي نهي سبقت به في التسبيح والتصفيق؟ نقول الأمر بالخشوع في الصلاة والقنوت في الصلاة، أن يكون الإنسان خاشعا هادئا لا يتكلم ولا يعمل شيء خارج وصف الصلاة، فتكون هذه رخصة، لأن المصلي في الأصل ينبغي أن يكون خاشعا لا يصدر منه صوت ولا يصدر منه أمر، خلاف ما هو في الصلاة، خلاف ما هو في الصلاة. ولعل المعنى الأول أوضح في التسبيح والمعنى الثاني أوضح في التصفيق، لأن التسبيح من جنس الصلاة، والرسول في حديث معاذ بن الحكم السلمي يقول في آخره إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب الصلاة في النعال. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن النعمان بن سالم عن ابن أبي أوس قال: كان جدي أوس أحيانا يصلي فيشير إلي وهو في الصلاة فأعطيه نعليه ويقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه. قال أبو الحسن: حدثناه أبو حاتم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة نحوه. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا يزيد بن زريع عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين والخفين. قال أبو الحسن: حدثناه عبيد الله بن إسماعيل البغدادي قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زهير فذكر نحوه.
لا، نسختك يعني أحسن من نسختنا، لازم احنا. طيب، باب الصلاة في النعال. في ذهني أنه كان من المناسب أن يكون باب الصلاة في النعال عقب الباب الذي قبله، وهو باب السجود على الثياب في الحر والبرد، ليناسب أن يكون الأبواب متصلة في مشروعية أن يصلي المصلي ويكون بينه وبين الأرض شيء، بينه وبين الأرض شيء. فأفكر أنا أقول: لماذا أدخل باب التصفيح و التسبيح للنساء؟ لماذا أدخل باب التصفيح والتسبيح للنساء؟ ما تبين لي شيء. أحد فيكم تبين له شيء مناسبة؟ ليش فصل؟ كان الأفضل لو جاب الصلاة بالنعال بعد هذه. هل ممكن أن يقال أنه، أنا الآن أفكر بصوت مسموع، هل ممكن أن يقال أنه أورد باب التصفيح والتصفيق للإشارة لأن النساء يصلين أيضا من غير قفاز، وأنهن يصلين والكفان والوجهان وحركة إيه؟ يعني بعدين النعال. لكن أنا أقول: ليش حطها؟ ليش حطها؟ يمكن إشارة لأن المرأة ما تغطي، وصلى الرسول على هذا، فهذا يؤكد قضية أنه لا مانع من أن يكون فاصل بين الإنسان وبين الأرض، الله أعلم. طيب، نرجع للباب، باب الصلاة في النعال. باب الصلاة في النعال فيه مسائل. المسألة الأولى: فيه بيان أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها مشروعية الصلاة في النعال، وقد ثبت في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه أبو داود والبزار أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ذات مرة بالصحابة وهو بنعاله، وفي أثناء الصلاة خلع عليه، فخلع الصحابة نعالهم. فلما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال للصحابة: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك يا رسول الله خلعت نعالك فخلعنا نعالنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه أتاني جبريل آنفا وأخبرني أن في أحد نعلي أذى فخلعتهما، فإذا أتى أحدكم من المسجد فلينظر في نعليه، فإن وجد فيهما أذى فليمسحهما وليصلي بهما. هذا الحديث يفيد تأكيد أيضا مشروعية الصلاة في النعال. فالصلاة في النعال سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة التالية: هذه السنة هل هي سنة على الإطلاق، بمعنى أنك في كل مكان وفي كل حال تصلي بالنعال، أم هي سنة مقيدة بالحالة التي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أقول هذا أمر مهم نبه عليه ابن تيمية رحمه الله في بعض كلامه، فقال: السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليست هي مجرد أن تعمل بالحديث دون أن تفهم المعنى الذي وراء هذا الحديث الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم. فصلاة الرسول مثلا على سبيل المثال أنا أقول صلاة الرسول في النعال سنة، لكنها لا تشرع في مثل هذه المساجد المفرشة بمثل هذه الفرش. فالرسول إنما صلى في نعاله في مسجد أرضه مفروشة بالحصباء، أو صلى في نعاله على الرمل وعلى التراب. أما أن تصلي بنعالك على هذه الفرش المفروشة فهذا خلاف السنة، تنتبه لهذا المعنى. فليست القضية أنك تطبق سنة دون أن تفهم الوجه الذي طبق به الرسول صلى الله عليه وسلم. في مسند أحمد أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى جهة من الجهات ليحكم وينظر بين الناس، فقال علي بن أبي طالب بعد أن تقدم رجع القهقرة، قال يا رسول الله أحكم بين الناس كالصكة أو هو أن أنظر في حال الناس وكذا؟ قال لا، أنظر في الحال وفي الوضع وأحكم. إيش يعني كالصكة؟ يعني زي ما قلت الكلمة أنا أنفذها بدون زيادة أو نقص ولا اجتهاد. قال له لا الرسول، أنظر في الحال وأنظر في الوضع. الصكة يعني النقود، وهذا يدل أن النقود كانت معروفة عندهم، وكان فيه صك للنقود يعرفونه. وهو يقول تريدني كالصكة بالنص كذا زي ما هو، ولا أنظر واجتهد وأنظر ما يناسب الحال؟ قال لا، بل أنظر واجتهد ما يناسب الحال. هذا أصل. وبعض الإخوة باسم حب للحديث وتطبيق للسنة وكذا يقع في خلاف السنة، باسم تطبيق السنة يقع في خلاف السنة، باسم حرصه للحديث على الحديث ينفر من الحديث لسوء تطبيق، لسوء التطبيق. الرسول ما يريد هذا المعنى، لكن هو كذا خلاص قال الرسول قال زي كذا، أنا أسوي زي ما قال الرسول. طيب الرسول قال زي كذا، لكن في أمور أخرى تستدعي أنك تنتبه له، هذا كذا وهذا كذا وهذا الأمر كذا وهذا الأمر كذا، تنتبه له ما ينتبه. وهذه مشكلة كبيرة. وجد عندنا مذهب فقهي عتيد وهو مذهب الظاهرية على هذا الوجه، يعمل بالأحاديث بدون النظر إلى المعاني المرادة منها بحسب النصوص الأخرى في المسألة، فيدخل في مشاكل كبيرة من يتبعه ويمشي معه على هذه الطريقة. وهي طريقة في التفقه سهلة، لأن ما تحتاج إلى فقه، ما تحتاج إلى فقه. ولا والشيطان يزين له عمله، يقول أنت تطبق السنة، أنت حريص على الحديث، أنت تحيي السنة أمام ناس ما يعرفون السنة. نقول له لا يا أخي، هذا مو صحيح. السنة هذه الأحاديث التي وردت في هذا الباب ينبغي أن تفهم على ضوء كذا وعلى ضوء كذا وعلى ضوء كذا، على هذا الأساس تفهم هذه السنة، بيكون تطبيقها بهذه الصورة والعمل فيها على هذا الوجه. لكن بعض الناس يعني ما يفهم هذا الأمر. من هذه المسائل مسألة الصلاة في النعال، فنحن نقرر أنها سنة، ونقرر أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا إليها صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث، قال صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم. ولكن نقول هذه السنة محل تطبيقها كما في المحل الذي كان يصلي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، في مسجد مفروش بالحصباء أو على أرض أو على رمل أو على تراب. أما تأتي إلى مسجد مفروش بهذه الفرش وتطأ وتتجاوز الناس وأنت بنعالك، فهذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما ينبغي لك أن تفعل مثل هذا الفعل، خاصة وأن الناس اليوم يعني أصبحوا يعني في شيء من الرفاهية تخالف ما كانوا عليه في السابق. فهنا نجاسات مائعة كثير ونجاسات سائلة كثير، بينما في ذلك الزمن كانت الأرض أغلبها تراب، فالنعال إذا وطئ الإنسان على أذى يطهر بالتراب فيكون حاله أخف. ينبغي الانتباه لمثل هذه الأمور. مسألة في الحديث الأول الذي أورده المصنف رحمه الله، حديث ابن أبي أوس قال كان جدي أوس أحيانا يصلي فيشير إلي وهو في الصلاة فأعطيه نعليه. يعني هو يصلي يشير، وهو يصلي كمان يلبس النعل وهو يصلي، فيكمل الصلاة وهو داخل الصلاة لابس عليه بعد أن كان بدأها بدون نعل. فهمت هذا الحديث؟ نفهم من هذا الحديث أن الصحابة رضوان الله عليهم تعلموا أنه أن الحركة والإشارة إذا احتاج لها الإنسان لا تخالف الصلاة. من يذكر حديث في هذا الباب؟ هذه واحدة. لما أم سلمة أرسلت سائل يسأل الرسول عن الركعتين بعد صلاة العصر، هذا واحد. إيش كمان؟ حديث أمامة في الحركة في رفع أمامة وضعها، بس أنا أبغى الإشارة المفهمة.
كسوف،
هذه في الحركة.
كسوف،
رد السلام. الكسوف، الكسوف أوضح مثال على الحركة. فإن أسماء لما جاءت إلى عائشة في صلاة الكسوف سألتها، تقول لها حقيش هذه الصلاة، فأشارت عائشة إلى السماء، وكأنها أشارت كذا إشارة مفهمة. فهذا يفيد أن الإشارة المفهمة في الصلاة لا تبطل الصلاة، والإنسان إذا احتاج إليها فعلها، الإنسان إذا احتاج إليها فعلها. واضح؟ طيب، في وقت نأخذ شيء جديد ولا؟ يلا الحل بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب كف الشعر والثوب في الصلاة. قال: حدثنا بشر بن معاذ الضرير قال: حدثنا حماد بن زيد وأبو عوانة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت ألا أكف شعرا ولا ثوبا. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: أمرنا ألا نكف شعرا ولا ثوبا ولا نتوضأ من موطئ. قال: حدثنا بكر بن خلف قال: حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة تحويل قال: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني مخول بن راشد قال: سمعت أبا سعد رجلا من أهل المدينة يقول: رأيت أبا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الحسن بن علي وهو يصلي وقد عقص شعره فأطلقه أو نهى عنه، وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره.
نعم، أقول: كف الشعر والثوب في الصلاة. كف الشعر والثوب في الصلاة المراد به أن يسدله ولا يكفته. جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء، قالوا: أن لا نكفت ثوبا ولا شعرا. الكفت إيش هو؟ هو الضم. الكفت هو الضم. وفي الباب مسائل. المسألة الأولى: هل يمنع من الكف والكفت، الكف للشعر والكفت للثياب، فقط إذا كان داخل الصلاة ولا حتى وأنت خارج الصلاة؟ يعني لو أنت كفت ثوبك هكذا، هذا كفت، هذا كفت الآن، أو جيت شمرت ملابسك ورفعتها هكذا بطريقة أو أخرى، أو دخلتها في الجيب قبل الصلاة ثم كبرت تصلي، هل هذا يدخل في النهي أو هو خارج النهي لأنك لم تفعله في الصلاة؟ بمعنى، هل النهي محله إذا كان في الصلاة، أما إذا كان خارج الصلاة ليس محل نهي؟ الجواب لا، الأحاديث جاءت مطلقة، الأحاديث جاءت مطلقة. فقبل الصلاة إذا كان عندك شيء مكفوت حله، إذا كان عندك شعر معقوص حله، إذا كان عندك شيء يعني مثل هذه العمة تكون كذا معاملها لا حلها، أرسلها خليها تسجد معك في الصلاة، لا تخليها، أو كانت كده مربوطة حلها أتركها. وكان الشيخ بن عثيمين رحمه الله له في بعض كلامه يقول: لا يلزم حل الغترة بهذه من هذه الصورة، قال: لأن هذه هيئتها، ولكن الذي يظهر لا، كل شيء حله أنزله، لا تخلي، لا تكفت ثوبا ولا شعرا، حل كل شيء، لا تخلي يعني تكون مربوطة كده حل، تكون لافف زي كده حل. العمامة لا، أخلي العمامة، بس أنا أسألك عن هذه الأشياء اللي هكذا تكون مرسل. فالسنة إذا أردت أن تصلي أن تكون هذه الأمور كلها مسدلة، لأنها تصلي معك، تركع معك وتسجد معك، هكذا جاء التعليل في بعض الأحاديث. مسألة: طيب ما حكم من صلى وثوبه مكفوت وشعره معقوص؟ بعبارة أخرى، هل النهي في هذه الأحاديث يقتضي الفساد؟ نقول: جاءت قرينة صارفة لهذا النهي من الفساد إلى من التحريم إلى الكراهة، فلا يقتضي الفساد. ما هي القرينة الصارفة؟ ايش طيب ايش القرينة؟ يا سلام عليك يا عمر. في نفس الباب شوفوا في حديث ابي رافع لما رأى الحسن يصلي على هذه الصفة حله ولم يأمره. وفي البخاري أيضا أن الرسول رأى رجلا يصلي عاكسا شعره فحله ولم يأمره أن يعيد الصلاة. فدل ذلك أن النهي للآداب زي ما قال الأخ وليس للتحريم. طيب إيش الفرق؟ نقول إذا كان النهي للتحريم فالنهي يقتضي الفساد، ومعنى الفساد أن الصلاة بطلت، وهذا أخذه الظاهرية، قالوا الظاهرية بهذا، لكن الصحيح لأنه أنه للكراهة وليس للتحريم، أن النهي بقرينة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر من صلى على هذه الصفة أن يعيد الصلاة صلى الله عليه وسلم. مسألة، قال ولا نتوضأ من موطئ، ولا نتوضأ من موطئ. إيش يعني لا نتوضأ من موطئ؟ يعني إذا دعسنا بأخفافنا أو بأرجلنا على أرض فيها أذى أو قذر أو نجاسة ما يلزمك تعيد الوضوء، إنما تغسل فقط هذا المحل وانتهى الموضوع. وبعض الشراح قال هذا في موطئ إذا كان جافا. أقول نعم، إذا كان جافا لا تحتاج حتى أن تغسل المحل لأنه زال وخرج. وهذا يشير إلى معنى أن كلمة لا نتوضأ تحتمل الوضوء بمعنى مجرد الغسل، غسل المحل، وتحتمل الوضوء بمعنى إعادة الوضوء. أما إعادة الوضوء فهذا الحديث واضح أنه لا يقصد إعادة الوضوء، بس ما بقي عندنا إلا المعنى الثاني أنه يغسل المحل. فنقول إذا كان الموطئ الذي وطأته رطبا فالظاهر أنك تغسل قدمك أو ما أصابه، أو تمسحه بالأرض الجافة إذا كان بالنعل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر فين عليه فنوجد فيهما أذى فليمسحهما. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمشي بنعليه على أرض فيها أذى فقال يطهرهما ما بعده. ولما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تطيل ثيابها شبر أو ذراع قالت يا رسول الله فنمر على أرض فيها أذى قال يطهرها ما بعدها، يعني الأرض بالتراب التي تكون بعدها، فهذا يطهر. إذن الموطئ هذا معناه. مسألة حديث أبي رافع هذا من حسن ترتيب المصنف رحمه الله لأحاديث الباب، فإن أورده إشارة إلى حكم من صلى وهو يعطس شعر رأسه أو إيش يحتص شعر أو يكفت ثوبه. مسألة قضية عكس الشعر، هذا من السنة لأننا أذكرها لك الآن. إطالة الشعر إلى درجة أنك تعكسه وتضفره هذا سنة من سنن العادة التي كان يجري عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس سنة تعبدية. فلو أن إنسان فعله قال أنا أحب الرسول وكان الرسول له ظفيرة فأريد أن يكون لي ظفيرة، فنقول له نعم، ولكن بشرط أن لا تخالف عادة من حولك. أنا الآن أشاهد بعض الشباب الله يهديهم ويصلح حالهم ويسر أمرنا وأمرهم يطيلون الشعر بطريقة، يعني بعضهم يطيل الشعر ويجعله في الخلف هكذا، وبعضهم يطيلوا ويعملوا بطريقة أشبه بالنساء. فهذا نقول، وإذا سألت يقول لك يا أخي سنة، فنقول له سنة بس مو بهذه الصورة، والسنة مو مثل هذه الحال، هذا أصلا من سنن العادة وليس من سنن العبادة. وصح الرسول قال من كان له شعر فليكرمه، لكن إكرام الشعر ما تخرج به حتى تكون أنت به على هيئة شهرة وتشبه، فينبغي الانتباه إلى هذا عندما يأتيك إنسان ويقول أنا أريد أن أطبق السنة في هذا الباب. فإن السنة تحتاج أنك تعرف فقهها ومعناها ووجهها الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يعملها، وإلا كنت قد سلكت في هذا مسلك الظاهرية الذين لا يقفون على مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. والآن نستمع للأسئلة، بارك الله فيكم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول إن زوجته أرضعت أو ترضع ابنه وله ابن أخت متعلق بهم تعلقا شديدا مع غير شديدة، وعمره 3 سنوات، فهل يجوز لها أن ترضعه حتى يكون محرما لها إذا كبر؟
هذا برضو يدخل تحت باب قضية تطبيق السنة. الأصل في الرضاع أن الرضاع إنما يكون من المجاعة. إيش يعني من المجاعة؟ يعني في السن الذي يكون فيه الطفل يذهب جوعه بالرضاع، يذهب جوعه بالرضاع، مهما سويته له لازم يرضع عشان يذهب جوعه، فإنما الرضاعة من المجاعة. وفي الحديث إنما الرضاعة ما أنبت اللحم وأقام العظم، والله عز وجل يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وإنما الرضاعة في الحولين. فهذه كلها نصوص تدل على أن الرضاعة لها مدة وهي أن تكون في الحولين. خرج عن هذه الصورة، خرج عن هذا الحكم، خرج عن هذا الحكم رضاع الكبير في حديث سالم مولى أبي حذيفة. وحديث سالم مولى أبي حذيفة في رجل تربى مع هذه الأسرة حتى كبروا واحتاجوا إليه، فكان يخدمهم ويحتاج إلى الدخول والخروج. فاستشكلت زوجة سالم مولى أبي حذيفة تقول كيف أعمل في هذا. نعم، استشكلت زوجة الرجل، ها؟ أيوة، استشكلت هذا الأمر، فذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأمرها بالإرضاء للكبير. إذن هنا الرخصة في صورة معينة، في حالة معينة، في وضع معين. ما يصير أنت تقول أنا أخذه وطبقه في أي شيء. لا، زي أظن مرة تكلمت معكم بعض المفتين في القنوات الفضائية يقول المرأة الموظفة إذا كانت تعمل في مكتب معها رجال ترضعهم. هذا تطبيق للسنة؟ أنا أسأل، هذا مو تطبيق للسنة. كذا هذا السائل عنده ولد صغير عمره 3 سنوات، ولد أخته ولا ولد أخوه، ولا يدخل على زوجه وكذا ويخرج وتقول له نرضعه. لا، لا تسوي زي كذا. هذه حالة خاصة في قضية سالم وما شابهها، أما تعمم بهذه الصورة هذا خلاف تطبيق السنة. لذلك نقول لا تفعل هذا، ولعله إن شاء الله يكون خير أنك لا تفعله. هناك
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا يقول نلاحظ بعض الشباب يربطون شعورهم برباط من الأعلى أو من الخلف ويصلون كذلك، فهل هذا يدخل في العقص المنهي عنه في الصلاة؟
الظاهر نعم، الظاهر نعم يدخل في هذا، ونسأل الله العافية. هذا إلا من فوق ما نعرفه من السنة يربط زي كذا، هذا ما نعرف. نعرف أنه يعمل له ضفائر وكذا، اللي يربط من الخلف ويخلي الشعر كذا برضو هذا ما نعرفه من السنة، هذا تطبيق خطأ للسنة. نعم، وهي أصلا من سنن العادة وليست من سنن العبادة.
وهذا يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز للمأمومين أن ينبهوا الإمام بالكلام المباشر كأن يقولوا مثلا السجود الثاني إذا أخطأ الإمام ولا يعرف أين وصل في صلاته وما نفع معه التسبيح؟
حديث ذو اليدين، حديث ذو اليدين ترى فيه كلام أثناء الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة رباعية الظهر أو العصر، صلى ركعتين وسلم وقام إلى جهة المنبر كالمغاضب وشبك بين أصابع يديه ووضع رأسه عليه، فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله، انتبهوا الآن، قام ذو اليدين قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال لم تقصر ولم أنسى. قال بلى يا رسول الله، إن بعد ذلك قد حصل، فإنك قد صليت بنا ركعتين. فالتفت الرسول إلى أبي بكر قال أصدق ذو اليدين؟ قالوا بلى يا رسول الله، صدق، إنه كلامه صح. فالتفت الرسول إلى موقع الصلاة إلى الإمامة وكمل الصلاة. طبعا ما في إنه كبر، خلاص دخل في ركعة والصحابة خلفه. بعد ما خلص الرسول من الصلاة الآن احنا نتفقه على مقتضى هذا اللي حصل، هذا الكلام اللي دار كلام أثناء الصلاة ولا خارج الصلاة؟ أثناء الصلاة. من هنا قال المالكية لا مانع أن ينبه المأموم أو الإمام بكلمة مختصرة إلى حاله إذا احتاج إلى ذلك. وقبل قليل كنا بنقول على الإشارة المفهمة، من هنا قالوا أنه في هذا الحديث حصل كلام يعتبر هذا الكلام داخل الصلاة، ولم يعني ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم بعد ذلك. لكن عندنا حديث التسبيح، عندنا حديث التسبيح، فنقول هذا الذي أفاده حديث ذو اليدين أفاد فائدة أنه الكلام داخل الصلاة، وأنه أجاز الرسول بسكوته صلى الله عليه وسلم وعدم إنكاره عليهم بعد الصلاة. لكن هذا الأمر لم يستمر، فإن الرسول بعد ذلك يقول إذا حزب أحدكم أمر في الصلاة إيه فسبحوا، فعليه بالتسبيح. فإذا نقول نعم حديث اليدين يدل على أنه يجوز الكلام في الصلاة إذا احتاج إلى ذلك، ولكن يبدو أن هذا الأمر إيش نسخ، فإن الذي استقر عليه الحال ترك الكلام مع الإمام مباشرة في أي أمر داخل الصلاة، وإذا حزب أمر علينا بالتسبيح فقط. نعم خلاص نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنتابع ونستأنف بإذن الله تعالى شرح سنن ابن ماجة، وكنا قد بدأنا في أبواب صفة الصلاة والسنة فيها، وانتهينا إلى باب الصلاة على الخمرة. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الخمرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني زمعة بن صالح عن عمرو بن دينار قال: صلى ابن عباس وهو بالبصرة على بساط، ثم حدث أصحابه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على بساطه.
هذا الباب، باب الصلاة على الخمرة، فيه مسائل. المسألة الأولى فيه بيان أنه لا يشترط لمن صلى أن يباشر الأرض، لا يشترط في من يصلي أن يباشر الأرض، خلافا لمن قال به من التابعين وغيرهم أنهم يشترطون أن المصلي إذا صلى لابد أن يكون سجوده على الأرض على التراب. حتى ورد عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كان إذا فرش له حصير أو كذا للصلاة يضع عليه تراب، وهذا محمول عند العلماء من المبالغة في تواضعه رحمه الله. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يمتنع أن يصلي وبينه وبين التراب شيء، وبينه وبين التراب شيء، تارة يكون حصير، تارة يكون شيء من المخمل، تارة يكون حصير على قدر الوجه، تارة تكون حصيرة على قدر البدن أو أكثر البدن، يعني مثل السجادة اللي هي البساطة، مثل السجادة. فكل هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لا يشترط أن يباشر الإنسان في سجوده الأرض. معلوم أن السجود على 7 أعضاء: الجبهة والأنف واليدان والركبتان والقدمان، صح ولا لا؟ من صلى بالخف فإن الخف بينه وبين الأرض، والإنسان يصلي عادة بثيابه ولا بد أن يستر العورة من السرة إلى الركبة، فيكون بين ركبته وبين الأرض أيضا. المنطقة الوحيدة التي تباشر الأرض مباشرة سريعة الكفان والجبهة والأنف، حتى بعض العلماء يقول فقط الجبهة، وسأذكر إن شاء الله وجه ذلك. فإذا كان جاز في القدمين وفي الركبتين ألا تباشر الأرض فمن باب أولى غيرها. ولم يأتي ما يمنع أن الإنسان إذا كان يلبس قفازا أن يسجد والقفاز بينه وبين الأرض، فلم تبقى إلا الجبهة والأنف. والرسول ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وبينه وبين الأرض شيء كالخمرة والبساطة والطنفسة صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية: الخمرة فرش يفرش على الأرض من الحصير على قدر الوجه، يعني على قدر فقط موضع الوجه، والبساطة أكبر من ذلك من الحصير ولكنها تكون أكبر من ذلك. وورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد على الطنفسة، الطنفسة مثل الحصير إلا أن وجهها مخمل، وجهها مخمل تكون أكبر قليلا، وكانت توضع على السرج ليجلس عليها الراكب على السرج، فتأخذ هذه وتوضع في محل السجود، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يسجد على الطنفسة. مسألة: إلا أن من سجد على شيء لين ناعم ينبغي عليه أن ينتبه إلى أمر، وهو ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره، أنه قال: إذا سجدت فمكن جبهتك، فمكن جبهتك حتى تصل إلى حجم الأرض. بمعنى أنه إذا أنت سجدت على شيء رخو مثل هذا البساط الآن تحت فيه زي الاسفنج، إذا أنت سجدت على شيء رخو عليك أن تحرص أن تمكن جبهتك، لا تضعها فقط هكذا، بل لابد أن تمكن الجبهة أكثر حتى تصل إلى حجم الأرض، حتى تصل إلى حجم الأرض. ولذلك كره بعض أهل العلم، هذا سر الكراهة، كره بعض أهل العلم السجود على الأشياء الرخوة واللينة. ليش؟ قال لأنه في الغالب الإنسان إذا سجد على هذه الأشياء ما يمكن الجبهة، لا يمكن الجبهة. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتمكين الجبهة، أمر بتمكين الجبهة حتى يصل الساجد إلى حجم الأرض. مسألة: ما جاء في هذه الأحاديث، في هذا الحديث الذي ذكرناه وما في معناه من أن الرسول يقول إذا سجدت فمكن جبهتك، هو الذي استدل به العلماء أن الجبهة تكفي عن الأنف، فالرسول طلب تمكين الجبهة ولم يطلب تمكين الأنف، فمجرد وضع الأنف يكفي، لكن الجبهة لابد من أن تمكنها. هذا من أدلة من قال أنه في السجود على الآرام 7 أو على الأعضاء 7 بالنسبة للجبهة والأنف قال يكفي الجبهة، وهو مذكور عن الشافعية وغيرهم أنه يكفي في ذلك الجبهة، لأن الرسول يقول إذا سجدت فمكن جبهتك، فلم يذكر الآن. مسألة: ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على حصير أو صلى على بساطة، وقلنا أن البساطة مثل الحصير إلا أنها على قدر المصلي، والبساط قد يكون أكبر من قدر المصلي، والحصير قد يكون أكبر من قدر المصلي، هذا فيه تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم تكلفه في أداء العبادة، والرسول صلى الله عليه وسلم يريد من المسلم أن إذا صلى أن يصلي صلاته متخشعا مقبلا على ربه متقللا من أمر الدنيا مقبلا على ربه متقللا من أمر الدنيا. فلم يتكلف الرسول في قيامه للصلاة أكثر من البساط أو الخمرة أو الطنفسة ونحو ذلك، مع أمره صلى الله عليه وسلم بأن يمكن المصلي إذا سجد جبهته من حجم الأرض، أن يمكن جبهته من حجم الأرض. نعم. الباب الذي يلي.
قال رحمه الله تعالى: باب السجود على الثياب في الحر والبرد. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن إسماعيل بن أبي حبيبة عن عبد الله بن عبد الرحمن قال: جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني عبد الأشهل، فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد. قال: حدثنا جعفر بن مسافر قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: أخبرني إبراهيم بن إسماعيل الأشهلي عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بني عبد الأشهل وعليه كساء متلفف به يضع يديه عليه يقيه برد الحصى. قال أبو الحسن: حدثناه أبو حاتم قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم وإسحاق بن محمد الفروي قال: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل نحوه. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب قال: حدثنا بشر بن المفضل عن غالب بن القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يقدر أحد منا أن يمكن جبهته بسط ثوبه فسجد عليه.
هذا باب السجود على الثياب في الحر والبرد. الأحاديث الأولى التي أوردها المصنف رحمه الله ما عدا حديث أنس في ثبوتها من جهة الإسناد نظر، لكن معناها صحيح. فإن حديث أنس حديث صحيح، فإن حديث أنس حديث صحيح، وهو الحديث الذي ختم به الباب. يقول: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يقدر أحد منا أن يمكن جبهته بسط ثوبه فسجد عليه. فإذا ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتقي حر الأرض بثوبه عليه الصلاة والسلام فيسجد عليه، فكذا يتقي برد الأرض بثوبه صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا شاهد لأصل المسألة، وهو أصل أنه يتقي بثوبه حر الأرض أو برد الأرض. فالباب كله معناه صحيح، انتبهوا لهذه النقطة، فالباب كله معناه صحيح. المسألة الثانية: اختلف العلماء هل يجوز للإنسان أن يتقي الأرض حرها وبردها بشيء متصل أو لابد أن يكون منفصل. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يتقي حر الأرض أو بردها بالمتصل فيه، لا يجوز أن يتقي حرها بالأمر المتصل فيه، لكن أحاديث الباب ترد على هذا القول، فإنها تثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسجد على ثوبه. طبعا في اللغة العربية الثوب هي قطعتي القماش التي من تحت تسمى الرداء الإزار، ومن الأعلى تسمى الرداء، مثل ما يلبس المحرم، مثل ما يلبس المحرم في عمرته أو في حجه. هذا الذي يلبسه الإزار والرداء، الرداء والإزار يسمى ثوب. أو لكلكما ثوبان، يعني قطعتان، من فقرهم كان الواحد يملك قطعة واحدة ما يملك قطعتان، فكان يلف بعضها من تحت وبعضها يلفه من الأعلى. أو لكلكما ثوبان، فالقطعة الواحدة تسمى ثوب، خلاص. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يتقي حر الأرض وبرد الأرض بثوبه، أي يبسط من هذا الثوب على الأرض ويسجد عليه. في الحديث عن أنس بن مالك قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، فقيل لأنس: فما كنتم تفعلون؟ قال: كان أحدنا إذا أراد أن يسجد بسط ثوبه وسجد عليه. طبعا هذا الفعل من أنس رضي الله عنه، خاصة في الرواية التي أوردها المصنف في آخر الباب، واضحة وصريحة في اطلاع الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون ثبوت ذلك من جهة السنة التقريرية، ثبوت ذلك من جهة السنة التقريرية. إذن المقصود من هذا الباب أنه يجوز أن يتقي الإنسان حر الأرض وبرد الأرض بشيء، سواء كان متصلا أم كان منفصلا، حتى ولو كان من ثوبه يبسطه ليسجد عليه. كلمة على الهامش، حديث أنس شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، قال العلماء مراد أنس، لأنه استشكل هذا الحديث بعض أهل العلم، قالوا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم الإبراد في صلاة الظهر. اليوم عاد أعلى درجة حرارة سجلت في السعودية في مكة 50 درجة. قال ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم سنة الإبراد بالظهر، يعني تؤخر حتى يبرد الجو. قالوا هذا يعارض حديث أنس شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. من يرد على هذا الإشكال؟ عارفين وجه المعارضة؟ أحسن. حديث أنس يذكر الرمضاء ما يذكر الوقت، والرسول إنما كان يبرد في الوقت، فالرسول أبرد لهم في الوقت فهم أرادوا زيادة فقالوا لا زالت الأرض حارة، كمان أخرنا في الوقت، فما رضي فما استجاب لهم. إذن الجمع بين الحديثين أنه المذكور في حديث أنس غير المذكور في الإبراد، الإبراد في الوقت فكان يؤخر الصلاة عن أول وقتها، والذي مذكور في حديث أنس أنهم كانوا يبغوا كمان يؤخر حتى تبرد الأرض، وإذا أخر حتى تبرد الأرض يخرج وقت الصلاة، ولذلك قال فلم يشكنا، فما في تعارض، هذا من جهة حر الأرض وذاك من جهة حر الوقت، فالسنة الإبراد لحر الوقت، أما لحر الأرض فالرسول ما استجاب، لأنه هذا الوقت إذا أخر حتى تبرد الأرض فإنه قد يخرج وقت الصلاة. الشاهد في حديث أنس أنه يؤكد أيضا هذا المذكور في هذا الباب، أنهم كانوا يسجدون على ثيابهم، أنهم كانوا يسجدون على ثيابهم، وهذا معنى، بل في هذا الحديث في روايات هذا الحديث أن الرسول كان يضع الثوب حتى يضع يديه عليه من الحر وأحيانا من البرد، هذا غير الجبهة، فهذا يؤكد ما تقدم في الباب السابق من أنه لا مانع من أن يصلي الإنسان وبينه وبين الأرض حاجز، يعني هناك مذاهب مخالفة، بعض الناس المبتدعين لهم مذهب أنه ما يجوز أن المحرم يكون بينه وبين السماء حاجز، حتى بعضهم إذا جاي حج يركبوا السيارات ما فيها حاجز سقف من الأعلى، هذا مذهب مبتدع، لكن قضية أنه يصلي على الأرض مباشرة لا، ورد عن السلف، ولكن الصحيح أنه خلاف السنة، الصحيح أنه خلاف السنة، إن فعله الإنسان أحيانا لا حرج، إن فعله الإنسان يقول أنا اللي أبغى أصلي على الأرض لا حرج، لكن من السنة لا أن تتخذ بينك وبين الأرض حصير أو تنفصة أو ثياب تفرشها أو نحو ذلك، يعني الإنسان ما هو لازم في العبادة أنه يوصل إلى نفسه الحر والبرد فيؤذي نفسه، لا، هذا ما يفعل الله بتعبها أو بمرضه إذا كان لم يقدر على ذلك. طيب، في الروايات الأولى في الباب أشار إلى البرد، وهذا فعلا يعني في بعض الأماكن المكشوفة الباردة يكون للبرد لسع مثل لسع النار، بل بعض الأحيان نشاهد صور يقولون هذا حرق من البرد، حرق بسبب البرد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التسبيح للرجال في الصلاة والتصفيق للنساء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل هو ابن أمية وعبيد الله عن نافع أنه كان يقول قال ابن عمر رضي الله عنهما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في التصفيق وللرجال في التسبيح.
قال بس إيش كان عندك في زيادة سنة؟ نشوف شوف في الباب الأول قرأ علينا سند ما هو عندنا ترى طبعاً، والآن هنا نفس السند أقرأ.
قال أبو الحسن حدثناه أبو حاتم قال حدثنا سويد بن سعيد فذكر نحوه وقال في حديثه للنساء في التصفيح بالحاء.
هذا الباب فيه بيان فرق بين الرجال والنساء في وضع من أوضاع الصلاة، وفيه مسائل. المسألة الأولى، متى يكون التسبيح والتصفيق؟ أقول جاء في حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا حزبكم أمر في الصلاة فسبحوا، يعني إذا طرأ أمر في الصلاة تريد أن تنبه الإمام، تريد أن كذا تسبح. في قصة معاوية بن الحكم السلمي، هذه يبدو أنها قبل أن يأتي هذا التشريع، في قصة معاوية بن الحكم السلمي لما أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى معه في المسجد، وكان قد تعلم أنه الإنسان إذا سمع العاطس إيش يشمته، وهو في الصلاة سمع من يعطس فرفع صوته يقول يرحمكم الله، فصار الصحابة إيش يعملوا؟ يضربون على أفخاذهم. عمنا زاد الطين بلة، ما كان يدري، فصار يقول واثق لأمي يا ما الذي صنعت، استويت تشبكم، عرف ان هم بينكروا عليه. الشاهد انهم ما كانوا يعرفون هذا الحكم، معناته هذا الحكم ايش؟ متأخر، في السنة التاسعة، يمكن في السنة التاسعة. في هذا الحديث في قصة معاوية بن الحكم السلمي في بعض الروايات أظن والله أعلم إن ما خانتني الذاكرة الرسول علمهم أن يسبحوا إذا حزبهم أمر، وجاءت الروايات بعد ذلك أن النساء يصفحوا، وهي المسألة الثانية. هذا الحديث فيه مشروعية التسبيح للرجال إذا حزبهم أمر في الصلاة، والتصفيق أو التصفيح للنساء إذا حزبهم أمر في الصلاة، خلافا لمن قال هذا لا يشرع، فإن مالكا رحمه الله ذهب إلى أنه لا يشرع للنساء التصفيق، قال لأنه من شأن النساء وأنه هذا من اللهو الذي يلهون به، فكيف يدخل في الصلاة؟ يبدو أن الحديث ما ثبت عنده أو قام لديه مانع، الله أعلم. فمنع النساء من أن يصفقن، وهذا يقودنا إلى المسألة الثالثة. نقول نحن السنة حاكمة، لكن ما صفة التصفيق؟ العلماء رحمهم الله الذين ذكروا التصفيق نبهوا، قالوا لا تصفق المرأة هكذا، لا، إنما إذا حزبها أمر في الصلاة هكذا، وإن احتاجت بإصبعين على من اليمنى على بطن اليسرى، لكن الأكثر يقول على هذه الصفة، هكذا تصنع المرأة إذا حزبها أمر في الصلاة، واضح؟ وعليه فإن هذه الصفة تخالف صفة التصفيق التي تكون من النساء في اللهو، واضح؟ ولذلك الروايات جاءت بعضها بالتصفيح وبعدها بالتصفيق، إشارة إلى هذا المعنى أنه المطلوب هيئة تخالف هيئة اللهو، إما هكذا وإما هكذا، فالمرأة بحسب الحال في ذلك. أما لا تصفق هكذا، نص على أنها لا تصفق بضرب باطن اليد اليمنى بباطن اليد اليسرى بالصفة العادية، قالوا لا. وقد يكون مالك رحمه الله أكد عنده نكارة التصفيق للنساء أن الله سبحانه وتعالى ذكر عن الكفار أنما كأنما كان صلاتهم عند البيت مكاء وتصدية، فالمكاء التصفير والتصدية التصفيق، فلعله من أجل هذا منع من التصفيق في الصلاة، ولم يكن قد ثبتت عنده هذه السنة ثبوتا يوجب العلم والعمل رحمه الله. المسألة الثالثة، هذا فيه أن المرأة يطلب منها الستر، يعني أمرها بالتصفيق ولم يأمرها بالتسبيح، ما يريد أن يطلع صوتها حتى في أثناء الصلاة، ما يريد أن يطلع منها صوتها حتى في أثناء الصلاة. المسألة الرابعة، قول ابن عمر رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في التصفيق وللرجال في التسبيح، رخص، يحتمل أن رخص بمعنى أباح أو شرع، بلاش أباح نقول شرع، وقد جاءت كلمة رخص، وقد جاءت كلمة رخص بهذا المعنى في نصوص عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن تكون كلمة رخص على أصلها وهو أن يكون سبقت بنهي، فأي نهي سبقت به في التسبيح والتصفيق؟ نقول الأمر بالخشوع في الصلاة والقنوت في الصلاة، أن يكون الإنسان خاشعا هادئا لا يتكلم ولا يعمل شيء خارج وصف الصلاة، فتكون هذه رخصة، لأن المصلي في الأصل ينبغي أن يكون خاشعا لا يصدر منه صوت ولا يصدر منه أمر خلاف ما هو في الصلاة، خلاف ما هو في الصلاة. ولعل المعنى الأول أوضح في التسبيح والمعنى الثاني أوضح في التصفيق، لأن التسبيح من جنس الصلاة، والرسول في حديث معاوية بن الحكم السلمي يقول في آخره إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الباب الذي يليه،
قال رحمه الله: باب الصلاة في النعال. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن النعمان بن سالم عن ابن أبي أوس قال: كان جدي أوس أحيانا يصلي فيشير إلي وهو في الصلاة فأعطيه نعليه ويقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه. قال أبو الحسن: حدثناه أبو حاتم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة نحوه. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا يزيد بن زريع عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين والخفين. قال أبو الحسن: حدثناه عبيد الله بن إسماعيل البغدادي قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زهير فذكر نحوه.
لا، نسختك يعني أحسن من نسختنا، لازم إحنا. طيب، باب الصلاة في النعال. في ذهني أنه كان من المناسب أن يكون باب الصلاة في النعال عقب الباب الذي قبله، وهو باب السجود على الثياب في الحر والبرد، ليناسب أن يكون الأبواب متصلة في مشروعية أن يصلي المصلي ويكون بينه وبين الأرض شيء، بينه وبين الأرض شيء. فأفكر أنا أقول: لماذا أدخل باب التصفيح و التسبيح للنساء؟ لماذا أدخل باب التصفيح والتصفيق للنساء؟ ما تبين لي شيء، أحد فيكم تبين له شيء مناسبة؟ ليش فصل؟ كان الأفضل لو جاب الصلاة بالنعال بعد هذه. هل ممكن أن يقال أنه، أنا الآن أفكر بصوت مسموع، هل ممكن أن يقال أنه أورد باب التصفيح والتصفيق للإشارة لأن النساء يصلين أيضا من غير قفاز، وأنهن يصلين والكفان والوجهان وحركة إيه؟ يعني بعدين النعال، لكن أنا أقول ليش حطها؟ ليش حطها؟ يمكن إشارة إلى أن المرأة ما تغطي، وصلى الرسول على هذا، فهذا يؤكد قضية أنه لا مانع من أن يكون فاصل بين الإنسان وبين الأرض، الله أعلم. طيب، نرجع للباب، باب الصلاة في النعال. باب الصلاة في النعال فيه مسائل. المسألة الأولى، فيه بيان أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها مشروعية الصلاة في النعال، وقد ثبت في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه أبو داود والبزار أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ذات مرة بالصحابة وهو بنعاله، وفي أثناء الصلاة خلع عليه، فخلع الصحابة نعالهم. فلما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال للصحابة: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك يا رسول الله خلعت نعالك فخلعنا نعالنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه أتاني جبريل آنفا وأخبرني أن في أحد نعلي أذى فخلعتهما، فإذا أتى أحدكم من المسجد فلينظر في نعليه، فإن وجد فيهما أذى فليمسحهما وليصلي بهما. هذا الحديث فيه تأكيد أيضا مشروعية الصلاة في النعال، فالصلاة في النعال سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة التالية: هذه السنة هل هي سنة على الإطلاق، بمعنى أنك في كل مكان وفي كل حال تصلي بالنعال، أم هي سنة مقيدة بالحالة التي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أقول هذا أمر مهم نبه عليه ابن تيمية رحمه الله في بعض كلامه، فقال: السنة، قال السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليست هي مجرد أن تعمل بالحديث دون أن تفهم المعنى الذي وراء هذا الحديث الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم. فصلاة الرسول مثلا على سبيل المثال، أنا أقول صلاة الرسول في النعال سنة، لكنها لا تشرع في مثل هذه المساجد المفرشة بمثل هذه الفرش. فالرسول إنما صلى في نعاله في مسجد أرضه مفروشة بالحصباء، أو صلى في نعاله على الرمل وعلى التراب. أما أن تصلي بنعالك على هذه الفرش المفروشة فهذا خلاف السنة، تنتبه لهذا المعنى. فليست القضية أنك تطبق سنة دون أن تفهم الوجه الذي طبق به الرسول صلى الله عليه وسلم. في مسند أحمد أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى جهة من الجهات ليحكم وينظر بين الناس، فقال علي بن أبي طالب بعد أن تقدم رجع القهقرة، قال: يا رسول الله أحكم بين الناس كالصكة أو هو أن أنظر في حال الناس وكذا؟ قال: لا، أنظر في الحال وفي الوضع وأحكم. إيش يعني كالصكة؟ يعني زي ما قلت الكلمة أنا أنفذها بدون زيادة أو نقص ولا اجتهاد. قال له: لا الرسول، أنظر في الحال وأنظر في الوضع. الصكة يعني النقود، وهذا يدل أن النقود كانت معروفة عندهم، وكان فيه صك للنقود يعرفونه. وهو يقول له: تريدني كالصكة بالنص كذا زي ما هو، ولا أنظر واجتهد وأنظر ما يناسب الحال؟ قال: لا، بل أنظر واجتهد ما يناسب الحال. هذا أصل. وبعض الإخوة باسم حبه للحديث وتطبيقه للسنة وكذا يقع في خلاف السنة، باسم تطبيق السنة يقع في خلاف السنة، باسم حرصه للحديث على الحديث ينفر من الحديث لسوء التطبيق. الرسول ما يريد هذا المعنى، لكن هو كده خلاص قال الرسول قال زي كده، أنا أسوي زي ما قال الرسول. طيب الرسول قال زي كده، لكن في أمور أخرى تستدعي أنك تنتبه لها، هذا كذا وهذا كذا وهذا الأمر كذا وهذا الأمر كذا، تنتبه له ما ينتبه. وهذه مشكلة كبيرة. وجد عندنا مذهب فقهي عتيد وهو مذهب الظاهرية على هذا الوجه، يعمل بالأحاديث بدون النظر إلى المعاني المرادة منها حسب النصوص الأخرى في المسألة، فيدخل في مشاكل كبيرة من يتبعه ويمشي معه على هذه الطريقة. وهي طريقة في التفقه سهلة، لأن ما تحتاج إلى فقه، ولا والشيطان يزين له عمله، يقول: أنت تطبق السنة، أنت حريص على الحديث، أنت تحيي السنة أمام ناس ما يعرفون السنة. نقول له: لا يا أخي، هذا مو صحيح. السنة هذه الأحاديث التي وردت في هذا الباب ينبغي أن تفهم على ضوء كذا وعلى ضوء كذا وعلى ضوء كذا، على هذا الأساس تفهم هذه السنة، بيكون تطبيقها بهذه الصورة والعمل فيها على هذا الوجه. لكن بعض الناس يعني ما يفهم هذا الأمر. من هذه المسائل مسألة الصلاة في النعال، فنحن نقرر أنها سنة، ونقرر أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا إليها صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث، قال: صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نهارهم، ولكن نقول هذه السنة محل تطبيقها كما في المحل الذي كان يصلي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجد مفروش بالحصباء أو على أرض أو على رمل أو على تراب. أما تأتي إلى مسجد مفروش بهذه الفرش وتطأ وتتجاوز الناس وأنت بنعالك، فهذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما ينبغي لك أن تفعل مثل هذا الفعل، خاصة وأن الناس اليوم يعني أصبحوا يعني في شيء من الرفاهية تخالف ما كانوا عليه في السابق، فهنا نجاسات مائعة كثير ونجاسات سائلة كثير، بينما في ذلك الزمن كانت الأرض أغلبها تراب، فالنعال إذا وطئ الإنسان على أذى يطهر بالتراب فيكون حاله أخف. ينبغي الانتباه لمثل هذه الأمور. مسألة في الحديث الأول الذي أورده المصنف رحمه الله، حديث ابن أبي أوس قال: كان جدي أوس أحيانا يصلي فيشير إلي وهو في الصلاة فأعطيه نعليه، يعني هو يصلي يشير وهو يصلي، كمان يلبس النعل وهو يصلي فيكمل الصلاة وهو داخل الصلاة لابس عليه بعد أن كان بدأها بدون نعل. فهمت هذا الحديث؟ نفهم من هذا الحديث أن الصحابة رضوان الله عليهم تعلموا أنه أن الحركة والإشارة إذا احتاج لها الإنسان لا تخالف الصلاة. من يذكر حديث في هذا الباب؟ هذه واحدة، لما أم سلمة أرسلت سائل يسأل الرسول عن الركعتين بعد صلاة العصر، هذا واحد. إيش كمان؟ حديث أمامة في الحركة في رفع أمامة وضعها، بس أنا أبغى الإشارة المفهمة.
كسوف،
هذه في الحركة
كسوف.
رد السلام الكسوف، الكسوف أوضح مثال على الحركة. فإن أسماء لما جاءت إلى عائشة في صلاة الكسوف سألتها تقول لها حقيش هذه الصلاة، فأشارت عائشة إلى السماء وكأنها أشارت كذا إشارة مفهمة، فهذا يفيد أن الإشارة المفهمة في الصلاة لا تبطل الصلاة، والإنسان إذا احتاج إليها فعلها، الإنسان إذا احتاج إليها فعلها. واضح؟ طيب، في وقت نأخذ شيء جديد ولا يلا الحل اللي بعده؟
قال رحمه الله تعالى: باب كف الشعر والثوب في الصلاة. قال: حدثنا بشر بن معاذ الضرير قال: حدثنا حماد بن زيد وأبو عوانة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت ألا أكف شعرا ولا ثوبا. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: أمرنا ألا نكف شعرا ولا ثوبا ولا نتوضأ من موطئ. قال: حدثنا بكر بن خلف قال: حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة تحويل قال: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني مخول بن راشد قال: سمعت أبا سعد رجلا من أهل المدينة يقول: رأيت أبا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الحسن بن علي وهو يصلي وقد عقص شعره فأطلقه أو نهى عنه، وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره.
نعم، أقول: كف الشعر والثوب في الصلاة. كف الشعر والثوب في الصلاة المراد به أن يسدله ولا يكفته. جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء، قالوا: أن لا نكفت ثوبا ولا شعرا. الكفت إيش هو؟ هو الضم. الكفت هو الضم. وفي الباب مسائل. المسألة الأولى: هل يمنع من الكف والكفت، الكف للشعر والكفت للثياب، فقط إذا كان داخل الصلاة ولا حتى وأنت خارج الصلاة؟ يعني لو أنت كفت ثوبك هكذا، هذا كفت، هذا كفت الآن، أو جيت شمرت ملابسك ورفعتها هكذا بطريقة أو أخرى أو دخلتها في الجيب قبل الصلاة ثم كبرت تصلي، هل هذا يدخل في النهي أو هو خارج النهي لأنك لم تفعله في الصلاة؟ بمعنى هل النهي محله إذا كان في الصلاة أما إذا كان خارج الصلاة ليس محل نهي؟ الجواب لا، الأحاديث جاءت مطلقة، الأحاديث جاءت مطلقة. فقبل الصلاة إذا كان عندك شيء مكفوت حله، إذا كان عندك شعر معقوص حله، إذا كان عندك شيء يعني مثل هذه العمة تكون كذا معاملها لا حلها، أرسلها خليها تسجد معك في الصلاة، لا تخليها أو كانت كذا مربوطة حلها أتركها. وكان الشيخ بن عثيمين رحمه الله له في بعض كلامه يقول لا يلزم حل الغترة بهذه من هذه الصورة، قال لأن هذه هيئتها، ولكن الذي يظهر لا كل شيء حله أنزله لا تخلي، لا تكفت ثوبا ولا شعرا، حل كل شيء لا تخلي، يعني تكون مربط زي كده حل، تكون لافف زي كده حل، العمامة لا خلي العمامة، بس أنا أسألك عن هذه الأشياء اللي هكذا تكون مرسل. فالسنة إذا أردت أن تصلي أن تكون هذه الأمور كلها مسدلة لأنها تصلي معك، تركع معك وتسجد معك، هكذا جاء التعليل في بعض الأحاديث. مسألة، طيب ما حكم من صلى وثوبه مكفوت وشعره معقوص؟ بعبارة أخرى، هل النهي في هذه الأحاديث يقتضي الفساد؟ نقول جاءت قرينة صارفة لهذا النهي من الفساد إلى من التحريم إلى الكراهة، فلا يقتضي الفساد. ما هي القرينة الصارفة؟ إيش طيب إيش القرينة؟ يا سلام عليك يا عمر. في نفس الباب شوفوا في حديث أبي رافع لما رأى الحسن يصلي على هذه الصفة حله ولم يأمره، وفي البخاري أيضا أن الرسول رأى رجلا يصلي عاكسا شعره فحله ولم يأمره أن يعيد الصلاة. فدل ذلك أن النهي للآداب زي ما قال الأخ وليس للتحريم. طيب إيش الفرق؟ نقول إذا كان النهي للتحريم فالنهي يقتضي الفساد، ومعنى الفساد أن الصلاة بطلت، وهذا أخذه الظاهرية، قالوا الظاهرية بهذا، لكن الصحيح لا، أنه للكراهة وليس للتحريم، أن النهي بقرينة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر من صلى على هذه الصفة أن يعيد الصلاة صلى الله عليه وسلم. مسألة، قال ولا نتوضأ من موطئ، ولا نتوضأ من موطئ، إيش يعني لا نتوضأ من موطئ؟ يعني إذا دعسنا بأخفافنا أو بأرجلنا على أرض فيها أذى أو قذر أو نجاسة ما يلزمك تعيد الوضوء، إنما تغسل فقط هذا المحل وانتهى الموضوع. وبعض الشراح قال هذا في موطئ إذا كان جافا، أقول نعم إذا كان جافا لا تحتاج حتى أن تغسل المحل لأنه زال وخرج. وهذا يشير إلى معنى أن كلمة لا نتوضأ تحتمل الوضوء بمعنى مجرد الغسل، غسل المحل، وتحتمل الوضوء بمعنى إعادة الوضوء. أما إعادة الوضوء فهذا الحديث واضح أنه لا يقصد إعادة الوضوء، بس ما بقي عندنا إلا المعنى الثاني أنه يغسل المحل. فنقول إذا كان الموطئ الذي وطأته رطبا فالظاهر أنك تغسل قدمك أو ما أصابه، أو تمسحه بالأرض الجافة إذا كان بالنعل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فنوجد فيهما أذى فليمسحهما. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمشي بنعليه على أرض فيها أذى فقال يطهرهما ما بعده. ولما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تطيل ثيابها شبر أو ذراع قالت يا رسول الله فنمر على أرض فيها أذى قال يطهرها ما بعدها، يعني الأرض بالتراب التي تكون بعدها فهذا يطهر. إذن الموطئ هذا معناه. مسألة حديث أبي رافع هذا من حسن ترتيب المصنف رحمه الله لأحاديث الباب، فإن أورده إشارة إلى حكم من صلى وهو يعكس شعر رأسه أو إيش يحتص شعر أو يكفت ثوبه مسألة قضية عكس الشعر، هذا من السنة لأننا أذكرها لك الآن. إطالة الشعر إلى درجة أنك تعقصه وتضفره، هذا سنة من سنن العادة التي كان يجري عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس سنة تعبدية، ليس سنة تعبدية. فلو أن إنسان فعله قال أنا أحب الرسول وكان الرسول له ظفيرة فأريد أن يكون لي ظفيرة، فنقول له نعم، ولكن بشرط أن لا تخالف عادة من حولك. أنا الآن أشاهد بعض الشباب الله يهديهم ويصلح حالهم ويسر أمرنا وأمرهم، يطيلون الشعر بطريقة يعني بعضهم يطيل الشعر ويجعله في الخلف هكذا، وبعضهم يطيلوا يعملوا بطريقة أشبه بالنساء. فهذا نقول، وإذا سألت يقول لك يا أخي سنة، فنقول له سنة بس مو بهذه الصورة، وسنة مو مثل هذه الحال، هذا أصلا من سنن العادة وليس من سنن العبادة. وصح الرسول قال من كان له شعر فليكرمه، لكن إكرام الشعر ما تخرج به حتى تكون أنت به على هيئة شهرة وتشبه، فينبغي الانتباه إلى هذا عندما يأتيك إنسان ويقول أنا أريد أن أطبق السنة في هذا الباب. فإن السنة تحتاج أنك تعرف فقهها ومعناها ووجهها الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يعملها، وإلا كنت قد سلكت في هذا مسلك الظاهرية الذين لا يقفون على مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. والآن نستمع للأسئلة، بارك الله فيكم.
أحسن الله إليكم. شيخنا هذا السائل يقول إن زوجته أرضعت أو ترضع ابنه وله ابن أخت متعلق بهم تعلقا شديدا مع غير شديدة وعمره 3 سنوات، فهل يجوز لها أن ترضعه حتى يكون محرما لها إذا كبر؟
هذا برضو يدخل تحت باب قضية تطبيق السنة. الأصل في الرضاع أن الرضاع إنما يكون من المجاعة. إيش يعني من المجاعة؟ يعني في السن الذي يكون فيه الطفل يذهب جوعه بالرضاع، يذهب جوعه بالرضاع، مهما سويته له لازم يرضع عشان يذهب جوعه، فإنما الرضاعة من المجاعة. وفي الحديث إنما الرضاعة ما أنبت اللحم وأقام العظم، والله عز وجل يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وإنما الرضاعة في الحولين. فهذه كلها نصوص تدل على أن الرضاعة لها مدة وهي أن تكون في الحولين. خرج عن هذه الصورة، خرج عن هذا الحكم، خرج عن هذا الحكم رضاع الكبير في حديث سالم مولى أبي حذيفة. وحديث سالم مولى أبي حذيفة في رجل تربى مع هذه الأسرة حتى كبروا واحتاجوا إليه، فكان يخدمهم ويحتاج إلى الدخول والخروج. فاستشكلت زوجة سالم مولى أبي حذيفة تقول كيف أعمل في هذا. نعم، استشكلت زوجة الرجل، ها؟ أيوة، استشكلت هذا الأمر، فذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأمرها بالإرضاع للكبير. إذن هنا الرخصة في صورة معينة، في حالة معينة، في وضع معين. ما يصير أنت تقول أنا أخذه وطبقه في أي شيء. لا، زي أظني مرة تكلمت معكم بعض المفتين في القنوات الفضائية يقول المرأة الموظفة إذا كانت تعمل في مكتب معها رجال ترضعهم. هذا تطبيق للسنة؟ أنا أسأل، هذا مو تطبيق للسنة. كذا هذا السائل عنده ولد صغير عمره 3 سنوات، ولد أخته ولا ولد أخوه، ولا يدخل على زوجه وكذا ويخرج وتقول نرضعه. لا، لا تسوي زي كذا، هذه حالة خاصة في قضية سالم وما شابهها. أما تعمم بهذه الصورة هذا خلاف تطبيق السنة، لذلك نقول لا تفعل هذا، ولعله إن شاء الله يكون خير أنك لا تفعله. نعم.
أحسن الله إليكم. شيخنا هذا يقول نلاحظ بعض الشباب يربطون شعورهم برباط من الأعلى أو من الخلف ويصلون كذلك، فهل هذا يدخل في العقص المنهي عنه في الصلاة؟
الظاهر نعم، الظاهر نعم يدخل في هذا، ونسأل الله العافية. هذا إلا من فوق ما نعرفه من السنة يربط زي كذا، هذا ما نعرف أنه يعمل له ظفار، وكذا اللي يربط من الخلف ويخلي الشعر كذا برضو هذا ما نعرفه من السنة، هذا تطبيق خطأ للسنة. نعم، وهي أصلا من سنن العادة وليست من سنن العبادة.
وهذا يقول أحسن الله إليكم: هل يجوز للمأمومين أن ينبهوا الإمام بالكلام المباشر كأن يقولوا مثلا السجود الثاني إذا أخطأ الإمام ولا يعرف أين وصل في صلاته وما نفع معه التسبيح؟
حديث ذو اليدين، حديث ذو اليدين ترى فيه كلام أثناء الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة رباعية الظهر أو العصر، صلى ركعتين وسلم وقام إلى جهة المنبر كالمغاضب وشبك بين أصابع يديه ووضع رأسه عليه، فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله، انتبهوا الآن، قام ذو اليدين قال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: لم تقصر ولم أنسى. قال: بلى يا رسول الله، إن بعد ذلك قد حصل، فإنك قد صليت بنا ركعتين. فالتفت الرسول إلى أبي بكر قال: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: بلى يا رسول الله، صدق، إنه كلامه صح. فالتفت الرسول إلى موقع الصلاة إلى الإمامة وكمل الصلاة. طبعا ما في إنه كبر، خلاص دخل في ركعة والصحابة خلفه. بعد ما خلص الرسول من الصلاة، الآن احنا نتفقه على مقتضى هذا اللي حصل، هذا الكلام اللي دار، كلام أثناء الصلاة ولا خارج الصلاة؟ أثناء الصلاة. من هنا قال المالكية: لا مانع أن ينبه المأموم أو الإمام بكلمة مختصرة إلى حاله إذا احتاج إلى ذلك. وقبل قليل كنا بنقول على الإشارة المفهمة. من هنا قالوا أنه في هذا الحديث حصل كلام، يعتبر هذا الكلام داخل الصلاة، ولم يعني ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم بعد ذلك. لكن عندنا حديث التسبيح، عندنا حديث التسبيح، فنقول هذا الذي أفاده حديث ذو اليدين أفاد فائدة أنه الكلام داخل الصلاة، وأنه أجاز الرسول بسكوته صلى الله عليه وسلم وعدم إنكاره عليهم بعد الصلاة. لكن هذا الأمر لم يستمر، فإن الرسول بعد ذلك يقول: إذا حزب أحدكم أمر في الصلاة إيه؟ فسبحوا، فعليه بالتسبيح. فإذا نقول نعم، حديث اليدين يدل على أنه يجوز الكلام في الصلاة إذا احتاج إلى ذلك، ولكن يبدو أن هذا الأمر إيش؟ نسخ. فإن الذي استقر عليه الحال ترك الكلام مع الإمام مباشرة في أي أمر داخل الصلاة، وإذا حزب أمر علينا بالتسبيح فقط. نعم، خلاص نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.